بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الأول الذي ذكر لإثبات استحالة وعجز معلق، ذكرنا هذا الوجه وذكرنا مناقشة صاحب الكفاية قدس الله نفسه لهذا الوجه، ذكرناهما بالتفصيل. بعد صاحب الكفاية وقع الكلام بين الأعلام في صحة الرأي الذي ذهب إليه صاحب الوجه أساسا من استحالة التفكيك بين الإرادة التكوينية وبين المراد التكويني في الزمان، أو عدم استحالة ذلك. فذهب جملة من الأعلام إلى عدم الاستحالة، وذهب جملة من الأعلام إلى الاستحالة تأييدا لصاحب الوجه وردا لما ذكره في الكفاية. وذكروا أن الصحيح أن الإرادة هي الشوق المحرك للعضلات فعلا، وأن الشوق الذي لا يحرك فعلا لا يسمى إرادة، وإن حرك فعلا. فالإرادة مأخوذ فيها التحريك الفعلي، وهذا معناه استحالة التفكيك بين الإرادة وبين متعلقها في الزمان. هذا الرأي ذهب إليه المحقق الأصفهاني سيد الخوي قدس الله نفسيهما، وذكروا بأن أنه لا بد من التفريق بين شيئين، بين الشوق وبين الإرادة، وأن الإرادة غير الشوق. الشوق هو الذي يمكن أن يتعلق بأمر مستقبلي كما يمكن أن يتعلق بأمر فعلي، أما الإرادة فيستحيل أن تتعلق بأمر مستقبلي لأنها عبارة عن أعمال القدرة والاختيار، ولا معنى أو ولا يعقل بتعبير أصح أعمال القدرة على فعل متأخر زمانا. واستدلوا عليه بالوجدان مضافا إلى البراهين التي قالوا أنها ذكرت في محلها، استدلوا عليه بالوجدان قائلين بأن الشوق وإن كان مؤكدا لا يسمى إرادة إلا إذا كان محركا بالفعل، ليس إرادة شوق، إنما يكون إرادة إذا كان محركا بالفعل. وذهب آخرون من علمائنا إلى صحة ما ذكره في الكفاية من كفاية التحريك الثاني في تحقق الإرادة، ولو لم تكن هناك محركية فعلية، تحرك فعلي. الإرادة عبارة عن الشوق المحرك مؤكد المحرك للعضلات، شأنان شأنان مو فعلان، يكفي التحرك الثاني يكون محرك شأنان هو الفعلية، وهذا ينقص الواجب المعلق لأن المحركية الثانية موجودة. فما لا هذا ما علينا بالواجب المعلق فعلا، فإذا لا مانع نقول من تحقق الإرادة وتقدمه زمانا علينا هذا المراد، لأن الإرادة يكفي في تحققها أن تحرك العضلات كمان، حتى لو كان المراد في المستقبل هي تحرك ثاني موجود، تحركية ثانية موجودة في هذه الإرادة. هذا رأس على الكفاية، جماعة من الإعلام وافقوه على ذلك، ومنهم السيد الشهير قدس الله نفسه وقفضه على ذلك وذهب إلى هذا الرأي. طبعا محل بحث هذا ليس هو الأصول، مو أن الأصول هذا هي مربوطة في في محلها يعني الإرادة واقعها ثم، ولا يهمنا التعرض إلى تفاصيل هذا البحث، وإن كان الذي يبدو ولو بالنظر الأولي أن الصحيح هو ما ذكره صاحب الوجه الأول وتبعه المحقق الأصفهاني السيد الخوي قدس الله عنه، وحاصله أن الإرادة غير الشوق، أن الإرادة غير الشوق، الشوق صفة من الصفات النفسية، الإرادة تدخل في مقولة الفاعل النفسي، فرق بين الصفة النفسية وبين الفعل النفسي. الشوق صفة من الصفات النفسية، ولا إشكال في أنه لا معنى من أن تتعلق هذه الصفة بأمر في مستقبلي، بلا إشكال لا مانع من أن تتعلق هذه الصفة بأمر مستقبلي، ويشهد على ذلك الوجدان أن الشوق قد يتعلق بأمر فعلي وقد يتعلق بأمر شنو استقبالي، بل كما قلنا أن الشوق لبعض الأمور التي تتعلق بالاستقبال أكد وأكد من الشوق الذي يتعلق بأمور شنو فعلية وحالية. وأما الإرادة حيث أنها فعل للنفس ليعبر عنا بالاختيار بأعمال القدرة الظاهر أن هذا لا يمكن أن يتقدم زمانا على متعلقه، لأن هذا الإعمال للقدرة لا يتعلق بفعل إلا إذا كان ذلك الفعل ممكنا، وحيث لا يكون الفعل ممكنا فلا يتعلق به أعمال القدرة الذي هو عبارة عن الإرادة. يبدو أن الرأي الثاني أو الرأي الثاني الأول مالي، رأي صاحب الوجه الأول هو الأصح، وأن التشكيك بين الإرادة التكوينية وبين المراد التكويني ليس صحيحا، وإن كان ذلك صحيحا في باب السوق وفي عالم التسوق. على كل حال نحن لابد أن نركز على المقدمة الثانية في أصل الوجه، التي تقول باستحالة انفكاك الإرادة التشريعية عن المراد التشريعي قياسا لها على الإرادة التكوينية. الصحيح هو عدم الاستحالة في الإرادة التشريعية، سواء قلنا باستحالة التفكيك في الإرادة التكوينية أو لم نقل باستحالة التفكيك في الإرادة التكوينية. أما إذا لم نقل بالاستحالة في الإرادة التكوينية كما هو مثلا الأقرب مثلا فعدم الاستحالة في الإرادة التكوينية واضح، وأما إذا قلنا بالاستحالة في الإرادة التكوينية كما هو رأي كثير من الأعلام كما قلنا، فمع ذلك نقول بعدم الاستحالة في الإرادة التكوينية، ونفرق بين الإرادتين التكوينية والتشريعية. وذلك لأن الإرادة التشريعية مهما فسرت وبأي معنى فسرت هي أمر اعتباري صرف، سواء فسرناها بالطلب أو فسرناها بدفع المكلف وتحريك نحو الفعل، على كلا التقديرين الإرادة التشريعية تعني اعتبار الفعل في ذمة المكلف، يعني اعتبار الفعل في ذمة المكلف واعتبار الفعل على المكلف وامثال هذه التعبيرات. ومن الواضح ان اعتبار فعل في ذمة المكلف لا مانع منه حتى اذا كان ذلك الفعل متأخر زمانا عن الاعتبار، أن يعتبر الشارع تارة الفعل الحالي في ذمة المكلف، وأخرى يعتبر الفعل المستقبلي الذي يتحقق في المستقبل. مجرد اعتبار، أعتبر الفعل الحالي أو اعتبروا الصوم غدا في ذمتكم. لا يوجد أي محذور في تقدم الاعتبار زمانا على متعلقه وكون متعلقه أمرا استقباليا. الصحيح إذن بناء على هذا هو أن الوجه الأول غير تام لعدم تمامية مقدمته الثانية، ويشنو قياس الإرادة التشريعية على الإرادة التشريعية، إذ لا مجال لهذا القياس حتى لو قلنا لاستحالة كما هو الأقرب، مثلا استحالة التفكيك بين الإرادة التكوينية والمرادة التكوينية. إرادة التشريعية شيء آخر مثل علاقة اعتبار الفاعل في ذمة الشخص ويعتبر الفاعل في المختص، ثم لا ما يلزم أي محذور من ذلك. الوجه الثاني للاستحالة هو أن يقال أن حقيقة الإيجاب هو عبارة عن إيجاد الباعث والداعي للمكلف نحو العمل، أو وظيفة الإيجاب من قبل السارة أن يخلق داعي وباعث للعمل عند المكلف في نفس المكلف. ومن الواضح أن الباعثية أي الباعثية المفترضة في الإيجاب والمبعوثية أو الانبعاث، نقول مو المبعوثية، أن الباعثية والانبعاث أمران متضايفان في القوة والفعل. فإذا كان الانبعاث المكلف مستحيلا فعلا نحو أمر الاستقبالي، كانت الباعثية أيضا مستحيلة، فيكون الواجب المعلق محالا، لأنه يلزم منه هذا التفكيك بين الباعثية والانبعاث إن كان واضح. الباعثية الفعلية تستلزم إن كان الانبعاث فعلا، فإذا أكو باعثية لابد أن يكون الفعل مما يمكن الانبعاث نحو فعلا، والفعل في الواجب المعلق لأنه استقبالي لا يمكن الانبعاث نحوه فعلا، فيكون الواجب المعلق نحوه. عبارة أخرى أن الأمر والطلب الجاعل ما شئت تعبر إنما هو جعل ما يمكن أن يكون باعثا ومحركا للمكلف نحو الفاعل. وهذا يستلزم امتناع تعلق الطلب والباعث بالأمر الاستقبالي حتى مع فارق تمامية جميع مقدماته، حتى مع فرض المكلف منقاد تمام الانقياد لمولاه بالرغم من هذا لا يمكن انبعاث المكلف نحو الأمر الاستقلالي. غير لا يمكن ماذا؟ أيضا البعث بالفعلية، مع عدم إمكان الانبعاث فعلا، لأن البعث والانبعاث كما قلنا أمران متوائفان، إمكان واحدهما يستلزم إمكان الآخر، فعلية أحدهما تستلزم أن يكون الآخر مفسدا. هذا هو الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني بالرغم من التزام أكثر من محقق من محققين وعلمائنا رضوان الله عليهم به وإصرارهم على أنه لا يمكن التفكير بين البعث والانبعاث، بين البعثية والانبعاث، بالرغم من هذا بس يبدو يظهر أنه لا، أن هذا الوجه ليس تاما. الشر في ذلك هو أنه لابد أن نفصل بين البعث الخارجي مع الانبعاث الخارجي، وبين البعث التشريعي مع الانبعاث التشريعي، أو مع الانبعاث المناسب له. التشكيك في البعث الخارجي مع الانبعاث هذا غير معقول. البعث لازم الانبعاث، ولا ما ممكن تطور بعث من دون ماذا؟ من دون انبعاث. كسر من دون انكسار ما ممكن تطور. انا مو كسر هذا، انا ما كنت كسر بالضبط من هذا القبيل. واما أمور تكوينية خارجية، وأما في محل الكلام فإن البعث لا يراد به إلا ذلك الشيء الذي يصدر من الشارع لغرض إيجاد وخلق الداعي في نفس المكلف يستحق، هذا الغرض. غرض منا أن يخلق داعي للتحرك نحو الفعل في نفس المكلف، هذا الغرض من البعث. من الواضح أن هذا يمكن صرف تحققه سواء كان الفعل حالا أو كان استقبالا يتحقق في المستقبل. أي ضير في أن نفترض أن الشارع يأمر بالفعل في الاستقبال لغرض خلق الداعي في نفس المكلف في الإتيان به في ربه، لكن هذا محدود يجبنا أن تقع السماء على الأرض، هذا ليس محدود، هذا مو قضية بعض خارجي حتى يلازم الانبعاث خارجا. واضح. هذا أمر طلب جعل إيجاب، ليس الغرض منه أن يحرك تحريك فعلي حتى نقول لابد أنه المكلف أو لابد أن يتحرك وينبعث، الغرض أن يخلق في نفس المكلف داعي للفعل، هذا الداعي ينخلق في نفس المكلف، فإذا كان الفعل حالا ينبعث، كل مقدمات معينة هو حال ومكلف، إذا الفعل في المستقبل أم خلق في نفسه داع للإتيان به شنو؟ في ربه في زمانه. هو لا يريده فعلا، هو يريده في المستقبل، هو يبعث في المستقبل، يعني يخلق داعي للإتيان به في المستقبل، ولا وجه لدعوى الاستحالة في مثل ذلك. بعبارة أكثر وضوح يمكن أن نبين هذا المطلب، هو أن الكلام ليس في تحليل معنى الإرادة التشريعية وشنو معناها، وأنه البعث ليهم ولازم من البعث أو لا، مو كلامنا في هذا. نحن نتكلم عن الأمر الذي يقع مورد لحكم العقل بوجوب الطاعة، هذا كلام. أنا نريد نجيب الأوامر للعقل يقول بأنه يجب شنو طاعتك لأنه صادرة من المولى سبحانه وتعالى، واضح. العقل يقول كل طلب، كل طلب يصدر من المولى إذا كان الغرض من خلق الداعي في نفس المكلف للتحريك نحو الفعل، هذا يقع مورد لحكم العقل بوجوب الطاعات من دون فرق بين أن يتعلق بفعل حالي أو بفعل استقبالي، كل منهما مورد لحكم العقل بوجوب الطاعة. إذا هذا أمر تعلق بأمر استقبالي وحكم العقل بوجوب الطاعة، ونحكم هذا مريض، وهذا ليس فيه محظور. بعبارة ثالثة، نقول أن في نفس البعث والطلب لم يؤخذ إلا كونه موجبا لخلق الداعي في نفس المكلف، مو أكثر من هذا. الفعل يصبح ممكنا وفعليا إذا شوق المولى للفعل من المكلف وصل إلى درجة ذات حمل على أن يأمر بالفعل ويعتبر الفعل لغرض أحداث الداعي في نفس المكلف، هذا الذي يكون موردا ومحلا ومصداقا لحكم العقل بوجوب ماذا؟ بوجوب الإطاعة. حينئذ يختلف، واضح، الداعي اللي خلقه في نفس المكلف هذا يختلف باختلاف الفعل نفسه. إذا هو يريد الفعل فعلا فهو المكلف أن يأتي به فعلا، خلق الداعي في نفسه يأتي به فعلا. إذا هو يريد في المستقبل يأتي به في المستقبل، لأن الداعي أيضا زرع في نفسه وخلق في نفسه، وهذا من كان الفعل في ماذا؟ في المستقبل. الخلق حسب ما يبدو نشأ من قياس البعث التشريعي على البعث الخارجي. البعث الخارجي ممكن نقول لازم ماذا؟ الانبعاث الخارجي الكسر والانكسار وامثالها من الامور المتضاربه. اما البعث التشريعي هو ليس البعث الحقيقية، ليس البعث الحقيقية حتى نقول انه لازم الانبعاث، وانما هو بعث تنزيلي، بعث مسامحي، بعث ثانيا وبالعرض مجازي، الغرض منه ايجاد الداعي للفاعل في نفس المكلف بعد ان لم يكن في نفسه داعا للاتيان بالفعل لولا الامر. الامر هو الذي يخلق في نفسه داعي، ما قدرت ان يتعلق يكون هذا متعلق بامر شنو؟ الظاهر ان هذا الوجه غير تام كالوجه السابق، وعليه فإلى هنا الواجب المعلق يبدو إلى هنا يبدو أنه لا مانع منه ولا موجب لاستحالته إذا كان منشأ الاستحالة هو أحد الوجهين المتقدمين. هناك وجوه أخرى أيضا لا بد من التعرض لها بعد ذلك إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد.